الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الوادعي رحمه الله: فضل لا إله إلا الله، فضل لا إله إلا الله. أورد الإمام الوادعي رحمه الله، أورد هذا الباب في هذا الكتاب العظيم، باب فضل لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي يقول عنها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في رسالة له بمعنى لا إله إلا الله. رسالة للإمام المجدد معنى لا إله إلا الله، رسالة صغيرة طيبة تقع في 4 صفحات، سئل فيها عن معنى لا إله إلا الله، فذكر كلاما عظيما نافعا مفيدا. يقول فيها: اعلم أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يقول: اعلم أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ثم نبه رحمه الله على أمر مهم نحتاج إليه في بداية هذا الباب عند ذكر فضل لا إله إلا الله، وهو أن هذا الفضل لهذه الكلمة لا يقع للعبد بمجرد قولها باللسان مع الجهل بمعناها. ولهذا يقول في هذه الرسالة أيضا بعد ذلك، قال: وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار مع كونهم يصلون ويتصدقون. قال: ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب، قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض ما خالفها ومعاداته، وبغض ما خالف ومعاداته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية خالصا من قلبه، وفي رواية صادقا من قلبه، وفي حديث آخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، قال، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. إذن نستفيد من كلام الإمام المجدد رحمه الله أننا عندما نقول فضل لا إله إلا الله، أن الفضل المتعلق بهذه الكلمة لا يقع للعبد إلا إذا قالها بلسانه مع معرفته ماذا؟ بمعناها، والعمل بمقتضاها، والمحبة لهذه الكلمة، والمحبة لأهلها، والبغض لما خالفها، ومعاداة ما خالفها ومن يخالفها. فهذا أمر مهم إخواني في الله ننتبه له، لأن بعض الناس يظن أن هذه الأحاديث فضل لا إله إلا الله يقع للعبد بمجرد أن يتلفظ بها ولو أتى بما يناقضها، وهذا كلام باطل، هذا كلام في غاية البطلان. فمن أراد أن يحصل على فضل هذه الكلمة فعليه أن يحقق معنى هذه الكلمة العظيمة. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الأول 310 قال: ودين الإسلام مبني على أصلين، ودين الإسلام مبني على أصلين، وهما الأصل الأول تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بماذا نحقق ذلك؟ قال: وأول ذلك ألا تجعل مع الله إلها آخر، فلا تحب مخلوقا كما تحب الله، ولا ترجوه كما ترجو الله، ولا تخشاه كما تخشى الله، ومن سوى بين المخلوق والخالق في شيء من ذلك فقد عدل بالله وهو من الذين بربهم يعدلون. هذا في الأول 310 ذكر هذا الأصل. دين الإسلام يقوم على أصلين، الأول هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كيف نحقق ذلك؟ كيف نحقق معنى هذه الكلمة؟ ألا تجعل مع الله إلها آخر، فلا تحب مخلوقا كما تحب الله، ولا ترجوه كما ترجو الله، ولا تخشاه كما تخشى الله، ومن سوى بين المخلوق والخالق في شيء من ذلك فقد عدل بالله وهو من الذين بربهم يعدلون. ثم ذكر الأدلة وذكر بعد هذا الأصل الثاني، وهو أن نعبده بما شرع على ألسنة رسله. فإذا هذه الكلمة يحصل فضلها لمن قالها ماذا؟ نعم، عالما بمعناها، صادقا في ذلك، مخلصا من قلبه. يقول الحافظ ابن رجب في تحقيق كلمة الإخلاص قال: ومن صدق في قول لا إله إلا الله لم يحب سواه ولم يرجو إلا إياه. يقول ابن رجب في تحقيق كلمة الإخلاص: ومن صدق في قول لا إله إلا الله لم يحب سواه ولم يرجو إلا إياه ولم يخشى أحدا إلا الله ولم يتوكل إلا على الله ولم يبق له بقية من آثار نفسه وهواه. فهذا كلام مفيد يعني نافع من هؤلاء الأئمة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين في التنبيه على أن الفضل العظيم لهذه الكلمة لا يقع ماذا؟ إلا لمن أتى بها، قالها، ثم علم معناها، ومع علمه بمعناها عمل بمقتضاها. قال الإمام الوادعي رحمه الله، وسيأتي يعني زيادة كلام حول هذا المعنى في ثنايا الكلام على أحاديث الباب، فقد أسهب الشيخ رحمة الله عليه في هذا في ذكر الأحاديث. قال الإمام عبد بن حميد رحمه الله في المنتخب قال: حدثنا ابن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان العبسي، ثقة حافظ صاحب تصانيف. عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن عثمان، وهو شيخ البخاري ومسلم. وفي الصحيحين تجد أن البخاري يسميه ومسلم يكنيه، فالبخاري دائما إذا روى عنه يقول حدثنا عبد الله بن محمد، بينما مسلم يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو أحد الحفاظ الجبال. يقول الذهبي: ممن يضرب به المثل في قوة الحفظ، ممن يضرب به المثل في قوة الحفظ. حتى ذكروا أنه إذا اجتمع الحفاظ أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد ويحيى بن معين والفلاس وغيرهم، قالوا كلهم يسكتون إلا أبا بكر، فإنه يهدر هدرا يعني بالأحاديث. وعبد الله بن محمد له أخوان محدثان، الأول عثمان بن أبي شيبة وهو محدث شهير، والثاني القاسم وهو أحد كبار الكذابين عند ابن معين، له أخوان محدثان، عثمان وهو محدث جليل مشهور، والثاني القاسم أحد الكذابين. يقول يحيى الحماني رحمه الله: أولاد ابن أبي شيبة من أهل العلم، أولاد ابن أبي شيبة من أهل العلم، كانوا يزاحموننا عند كل محدث. انظر هذا الثناء، أولاد ابن أبي شيبة من أهل العلم كانوا يزاحموننا عند كل محدث. هكذا يكون طالب العلم، في طلب العلم يحرص على أن يزاحم في طلبه العلم عند الشيخ الفلاني، عند الشيخ الفلاني، يأخذ يستفيد يجمع يحصل خيرا عظيما. ولهذا هذا الإمام الجليل رحمة الله عليه، انظر كم استفاد الناس من مصنف أبي شيبة، مصنف حافل يعتبر من أحسن المراجع في معرفة الآثار، آثار الصحابة والتابعين، يعتبر كتابه هذا من المراجع المهمة في هذا الباب، لأن آثار الصحابة والتابعين أين تجدها مسندا؟ تجدها في مصنف شيبة، في مصنف عبد الرزاق، السنة الكبرى للبيهقي، شرح معاني الآثار للطحاوي، وكذا أيضا في المحلى لابن حزم. هؤلاء يعتنون بذكر آثار الصحابة مسندة، لكن مصنف ابن أبي شيبة يعتبر من أجمع ذلك ومن أغزر الكتب في هذا، فقد كان يعتني بهذا الجانب رحمة الله عليه. وسبحان الله يا إخوان، الذي كان عليه الناس في ذلك الزمان أن البلاد إنما تحيا بماذا؟ بالعلم والعلماء، بالعلم والعلماء، السنة تنتشر بعلماء السنة. لما قام المأمون بتلك الفتنة العظيمة، فتنة خلق القرآن، وجاء من بعده أخوه المعتصم وصار على نهجه، وجاء من بعد الواثق، وكان الواثق أشد من أبيه المعتصم، فقد كان متجلدا لها ويناظر على ذلك، يناظر. المعتصم كان قد أخذ المحنة على جهل، لأن المعتصم كان بعيدا عن العلم، بعيدا عن العلم، إنما كان صاحب قوة والسلاح، ما كان صاحب علم، ولكن يحب حتى العلم. يعني أبو هارون الرشيد كان يرسله لطلب العلم، لكن ما كان حول هذا. ومرة من المرات أرسله ومعه غلام، قال لابنه هذا الغلام يكون معك، يذهب معك، يرجع معك، يقوم بأمرك، يتبع أنه ولد الخليفة. ففي اليوم الثالث أو الرابع يقول له أين الغلام، أين غلامك؟ قال مات واستراح من العلم، مات واستراح، يعني مات، طيب مات سهلة، لكن واستراح من العلم. فقال له أبو يعني بلغ من كرهك للعلم أن الموت راح منه، اجلس لا تذهب بعد ذلك، اجلس. فلم يكن يعني عنده ذاك الاهتمام، لكن الواثق كان على علم، وليلة تجلد للمحنة، وفتن الناس وفتن العلماء في زمانه، وقتل أئمة، فارتفعت راية البدع، ارتفعت راية البدعة والضلالة والاعتزال، وشمخ المعتزلة في زمان الواثق زيادة، وكان القول لهم الكلمة لهم. فلما مات الواثق وجاء المتوكل وأحيى الله به السنة، المتوكل أحيى الله به السنة. طبعا المتوكل كان سنيا، وقد ذكر بعضهم أنه كان فيه نصب، لكن هناك رسالة جامعية طيبة حول النصب، حقق فيها هذا المؤلف أن المتوكل كان بريئا من ذلك، وأنه لم يكن ناصبيا، ولم يكن فيه شيء من النصب. فالمتوكل جزاه الله خيرا يريد يحيي البلاد والمساجد كما كانت. بماذا؟ جمع العلماء والمحدثين والفقهاء وقال انشروا السنة بين الناس، وحدثوا بالأحاديث التي فيها الرد على الجهمية والمعتزلة. وكان ممن أمرهم بالتحديث أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة، لأن هذان كان حافظا كبيرا. جلس عثمان بن أبي شيبة في مدينة المنصور ببغداد، فاجتمع له من المحدثين ومن طلبة الحديث 30,000 واحد، وجلس أخوه أبو بكر في مسجد الرصافة فاجتمع له أيضا 30,000، وعادت البلاد وحدثوا ونشروا السنة، وأحيى الله البلاد بهؤلاء الأئمة الأجلاء الفضلاء. فالبيت كما سمعتم تحية بالعلم، تحية بأهل العلم. لما دخل الزنج إلى البصرة، والزنج قوم زنادقة، أثنوا البصرة، قتلوا العلماء وقتلوا المحدثين وفعلوا الأفاعيل ومكثوا فيها فترة طويلة. هرب الناس وخلت البصرة من الخير والعلم، ووفق الله الموفق أبا أحمد أخا الخليفة العباسي في ذلك الوقت، فقضى على فتنة الزنج. طيب، يريد الآن البصرة ترجع كما كانت، إيش يفعل لها؟ إيش يحصل؟ ذهب إلى الإمام أبي داود سجستاني صاحب السنن، وقال: أطلب منك أن ترجع إلى البصرة، تسكن في البصرة حتى يرحل إليك الناس وتحيا البلاد من جديد. وبالفعل رجع أبو داود إلى البصرة، رجع الخير ورجع العلم، وأقبل الناس واجتمع الناس وعادت إليه الحياة. فهذا من فضل الله، من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن جعل فيها العلماء الذين بوجودهم تحيا أمة الإسلام ويحيى العلم بين الناس، وهذا في ذلك الزمان. والحمد لله في هذا الزمان نراه ظاهرا بفضل الله، كم من أماكن كانت ميتة جاء الله بمشايخ والعلماء والمراكز العلمية، وبدأت البلاد تحيا بعد أن تكون يبابا قفرا صحراء يحييها الله ويقع بركة وخير وعلم وتعليم، ولله الحمد. ومن ذلك ولله الحمد هذا المكان الذي أحياه الله بوجود شيخنا نعمان حفظه الله. فهذا من فضل الله، هذا من فضل الله على أمة الإسلام. فالمتوكل العباسي من فقهه وفطنته بيش يجمع الناس؟ أتى بهؤلاء العلماء لجل الفضلاء، كذلك أيضا وفق أبو أحمد عمد إلى هذا. ولو تتبع الإنسان في التاريخ سيجد من هذا شيئا كثيرا. فأبو بكر ابن أبي شيبة أحد الحفاظ الثقات الأثبات، أحد الأئمة رحمه الله. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، وهو سليمان بن حيان الأزدي الكوفي، صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، أخرج له الجماعة. قال: عن عبد الحميد بن جعفر، وهو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري، صدوق رمي بالقدر. عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري، صدوق رمي بالقدر. والحافظ عفى الله عنه كثيرا في التقريب ما تجد يعني أن الراوي قد تكون البدعة ثابتة عنه، يعني القول بالقدر أو القول بالإرجاء، وتجد الحافظ يتساهل ويقول رمي بها، مع أنه قد يكون من المتجلدين فيها. فذا ما ينتبه له، لما تجد رمي بكذا راجع الترجمة، راجع الترجمة. فإن كان بالفعل ممن لم تثبت عنه الحمد لله، لكن أحيانا كما تمر في كثير من التراجم يكون الراوي معروفا بهذا والحافظ يعبر بهذه اللفظة، فهو صدوق رمي بالقدر وربما وهم، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة، مسلم والأربعة. له ولد اسمه سعد، ولد محدث اسمه سعد بن عبد الحميد. قال: عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، المقبوري هو ثقة، إلا أنه اختلط أو تغير حفظه، رحمك الله، تغير حفظه بسبب موت قريب له، مات له أخ أو قريب فتغير حفظه بسبب ذلك. وتلاحظ في كلام المحدثين عندما يقول فلان تغير، فلان اختلط، أن من أسباب ذلك إيش؟ أكثر ما يكون ذلك بسبب المصائب، بسبب المصائب. فلان اختلط، لماذا؟ سرق عليه مال فلم يتحمل ذلك، تجدهم يقولون اختلط بسبب ذلك. المسعودي غلام من غلمانه سرق له 10,000 درهم وهرب بها، فاختلط بسبب ذلك، وهذا بسبب موت قريب ونحو ذلك، احترق ماله فيختلط. فالإنسان سبحان الله يعني إيش؟ يوطن نفسه على البلايا، يوطن نفسه على المصائب، فإنه من يسلم من ذلك ويحرص على أن يتقبل ذلك بنفس راضية مطمئنة، ويسأل الله أن يصبرهم، يسأل الله أن يصبرهم. ما من يعني بلية و مصيبة على العبد، إذا استعان العبد بالله فإنها تنجل عنه وتنكشف. وما من شيء، قالوا من الكلمات الطيبة، قالوا ما من شيء إلا يكون صغيرا ثم يكبر، إلا المصيبة فإنها ماذا؟ تكون كبيرة ثم تصغر. تأتي المصيبة على الإنسان يعني شيء كبير، لكن يوما فيوما تتلاشى وتتلاشى، وربما نسيها الإنسان بعد ذلك. هناك أمور يعني يحتاج الإنسان أن يصبر نفسه لها، يصبر نفسه عليها. احتسب عند الله، قد تبتلى بمن بفقد مال، بفقد حبيب، بفقد صاحب، اصبر على ذلك. وقد تبتلى أيضا بمن يؤذيك، بمن يؤذيك اصبر على ذلك، اصبر على ذلك. احتسب، انظر الأنبياء والرسل كم أوذوا، كم أوذي أنبياء الله وكم أوذي رسله صلوات الله وسلامه عليهم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكذلك الصحابة ومن بعدهم، كم أوذوا. قد تبتلى أحيانا بولد من الأولاد، يكون في شيء من الحقوق، يكون في شيء كذا، الصبر عليه. قد يبتلى الإنسان بزوجة يحتاج أن يصبر عليها، فيصبر الإنسان نفسه، يصبر الإنسان نفسه. قد يبتلى الإنسان كما كان في ذلك الزمان بغلام من الغلمان، يشتري غلام فيجده ماذا؟ في غاية الأذية، دخلوا على بعض الصالحين وغلام له يسبه، فقالوا ما هذا؟ قال غلام سيء الخلق، سيء الخلق. قالوا لماذا لا تعتقه أو تبيعه؟ قال أتعلم عليه الحلم، أتعلم عليه الحلم، يعني كيف أحلم عليه، كيف أصبر عليه، أتعلم عليه. فقد يقع هذا، حتى يعني من اللطائف التي مرت به أن أبا العيناء هذا المشهور يعني كان من الظراف، يقول يعني هو كان جالس بالبصرة، يقول السبب بيع بيتي بالبصرة، باع بيته وما يملك من البصرة وخرج. ليش؟ قال السبب بيع بيتي بالبصرة أنني مررت بالسوق على غلام ينادى عليه وقد بلغ 30 درهما، قال دينارا، قال وهو يسوى 300، فلما رأيت يعني بهذه القيمة ويسوى تلك القيمة الكبيرة قلت يعني سأنتفع به. قال فاشتريته وذهبت به معي إلى بيتي، قال وكنت أبني بيتا فدفعت إليه 20 دينارا، يعني ذلك الوقت كبير جدا، وقلت هذا تقسطه على العمال، تقسطه على العمال كل يوم تعطيهم نفقة للبيع. قال فترة يسيرة، أيام قليلة، وأتقل خلص المبلغ. كيف خلص 20؟ هات الحساب. قال فنزل لي حساب 10 دنانير، والعشرة فينها؟ قال أنظر إليه، اشترى ثوب فاخر من أحسن الثياب وعمامة وكذا، فين العشرة الثانية؟ قال اشتريت به ثوبا وعمامة وكذا. طيب ليش تشتري؟ من أمرك تشتري؟ أنا أعطيتك يا للعمال ولا تشتري بها؟ قال لا تعجل علي يا مولاي، فإن أهل المرؤات وأهل القدر لا يغضبون على غلمانهم إذا فعلوا ما يعود بالزين على مواليهم. يقول له ها أنا اشتريت الأصمعي وأنا ما نجدارك، أنا اشتريت الأصمعي يعني. قال ما تحملت وصبرت. فأتيت في يوم وقلت له عندك أمانة، عندك يعني حفظ للسر؟ قال نعم. قال أنا تزوجت على مولاتك اللي ابنت عمي، أنا تزوجت عليها وأريد هذا يكون سر بيني وبينك، إذا مشيت إلى زوجتي الثانية تقوم بالعمل في البيت كأنني ما أنا غائب، سر بيني وبينه. قال أبشر يا مولاي. وأعطيته مبلغا من المال وقلت اذهب اشتري لنا سمك نأكل أنا وزوجتي الجديدة، اشتري لنا سمك هازبي، يعني بين له النوع. قال ذهب ورجع أتى لي بسمك لكن من نوع ثاني اسمه مارمهي. ليش ما جبت ذاك؟ قال لأن بقراط يقول إن الهازبي يورث السوداء، يورث لك مرض، وهذا النوع أحسن وأفضل. قال ما أنا اشتريت جالينوس وأنا ما أنا داري بهذا. قال وأخذت العصا وضربته به 10 مقارع، 10 ضربات، فأخذ العصا وضربني 7 ضربات، قضى 7. ليش؟ قال فقال يا سيدي الأدب 3، يعني الله أمرك يعني أباح لك أن تعذبني، أن تؤدبني 3، والسبع ستكون قصاص يوم القيامة، قاضيتها من الآن. قال فأخذت شيئا في يدي ورميته فشققت في رأسه، فلما أحس بالألم على طول لزوجتي قال يا مولاتي الدين النصيحة ومن غشنا فليس منا. إيش في؟ قال زوجك تزوج عليك، زوجك تزوج عليك، ولأنني قلت له سأخبرها شو فيك فعل بي وضربني. قال غلقت الباب علي، رجعت مغلق الباب، روح عند زوجتك الثانية، أنا ولا لك عندي بيت ولا لك عندي سكن. حاولت معه ما فيش فائدة، حاولت معه قالت إلا تطلقها تدخل البيت، ما تطلقها ما فيش فائدة. فقال فلم يستقم لي الحال إلا بعد أن طلقت زوجتي الثانية ورجعت إلى بنت عمي، فقوي الغلام عندها وسمته الناصح. طيب كيف تخلص منه الآن أنا هذا؟ كيف تخلص منه؟ قال اعتقته، قلت له أنت حر لوجه الله، روح لك على حال سبيلك. قال الآن وجب حقك علي، ألزمك وأخدمك، أنا اعتقتك أريد أتخلص منك يعني، وأنت تقول لي. قال أبدا، اعتقتني إذا ما في إلا ألازمك. فجلس معي أيام وقال لي أريد أحج، أريد أذهب الحج. قال فرصة، أعطيته نفقة الحج وقلت له انطلق روح بلا رد يعني. فذهب قال 20 يوم رجع ما نقل، وجدت قطع في الطرق والله يقول لمن استطاع إليه سبيلا. إيش تخلص منه بعد هذا؟ قال فجلس فترة وقال يا سيدي أريد أغزو في سبيل الله جهزني. قال فجهزت للغزو، يوم ما خرج بعت بيتي في البصرة وما أسلك وما أملك وخرجت منها خشية أن يعود مرة أخرى. أحيانا يعني الإنسان قد يبتلى مثل هذا، لكن عليه أن يصبر، عليه أن يصبر ويحتسب. أما أن الإنسان صلى الله عليه وسلم والعافية كما يقع كما يمر علينا أن فلان اختلط بسبب كذا، بسبب مصيبة، بسبب بلية، بسبب سرقة كتبه، احترق كتبه، بسبب سرقة ماله، بسبب فقد حبيب، بسبب هذا، إما ينبغي الإنسان أن يعود نفسه على تحمل المصائب، إذ أن الدنيا مقبولة ومطبوعة على هذا. قال عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح الخزاعي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا نعم. قال فإن هذا القرآن سبب، طرفوا بيد الله وطرفوا بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. هذا حديث حسن. طيب الكلام على المتن إن شاء الله الدرس القادم. إلى هنا وجزاكم الله خير الجزاء.